بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام الدارمي رحمه الله: ثم رأيناك أيها المعارض. انتقل الدارمي الآن إلى مسألة جديدة، مسألة الكلام في كلام الله، يعني القول في كلام الله عز وجل في القرآن. هذه تقدمت، لكن الآن سوف يبحثها الدارمي معه بحثا جديدا، وسيذكر الدارمي أشياء مفيدة وأشياء تاريخية مفيدة في هذا الباب. يقول رحمه الله: ثم رأيناك أيها المعارض بعدما فرغت من إظهار حجج الجهمية من كلام بشر المريسي ومضارائه، تقلدت كلام ابن الثلجي الذي كان يستتر به من التجهم، بعدما لم تدع للجهمية من كبير حجة إلا قمت بها وأظهرتها وزينتها في أعين الجهال ودعوتهم إليها. وبعدما صرحت بأن القرآن مخلوق في مواضع كثيرة من كتابك هذا، ومن قال غير مخلوق فهو عندك كافر، وأن الله في كل مكان بزعمك، ثم أنشأت طاعنا على من يزعم أنه غير مخلوق، فسطرت فيه الأساطير وأكثرت من المناكير وغلطت في كثير، فادعيت أن قول الناس في القرآن إنه مخلوق غير مخلوق في المطبوع إنه مخلوق وغير مخلوق، المعنى واحد، يعني بدعة، يعني يقول هذا البحث بدعة، ما في من نقول مخلوق غير مخلوق، نترك هذا، هكذا يزعم هذا المعارض. يقول: فادعيت أن قول الناس في القرآن إنه مخلوق وغير مخلوق بدعة، إذ لم يكن يخاض فيه على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه، فإنهم كانوا يكرهون الخوض في القرآن. فحكمت أيها المعارض على نفسك بالبدعة، وشهدت بها على نفسك، لما أنك صرحت بأنه مخلوق، وهو قولك كلام الله غير الله، وهو من أفاعيله، والأفاعيل بزعمك زائدة عنه مخلوقة، فحكمت على نفسك بما تخوفت على غير. يعني هو الآن يزعم، يقول: لا تخوض في البحث، لا تقول مخلوق غير مخلوق، اترك هذا، هذه بدعة. طب لماذا بدعة؟ قال: ما كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ما بحث في القرآن، وما بحث أصحابه في القرآن، اترك هذه بدعة. الدارمي يقول له: أنت بهذا الكلام قد حكمت على نفسك بالبدعة، لأنك تقول إن القرآن مخلوق، يعني أنت ممن خضت في القرآن وقلت إنه مخلوق، فحكمت وشهدت على نفسك بالبدعة، هذا أولا. أما هذا الكلام سيرد عليه الدارمي رحمه الله برد بليغ، قوله بأن الخوض في مسألة بدعة إلى آخره. يقول رحمه الله، يقول الدارمي: فأما قولك إن السلف كانوا يكرهون الخوض في القرآن فقد صدقت. أئمة السنة عندهم إنصاف، ما عندهم تعصب. المعارض لهم إذا قال حقا قالوا هذا حق، المعارض لهم من أهل البدع إذا قال كلاما صحيحا قالوا هذا صحيح، هكذا أئمة السنة، ما في تعصب. المتعصب هو الذي يرد كلام المعارض حقا كان أم باطلا، جملة وتفصيلا، لكن ما في تعصب عند أهل الحق. هذا ابن تيمية رحمه الله ترون في كتبه عندما يناقش أهل البدع من متكلمين ومن فلاسفة ومن حتى النصارى لما يناقشهم، إذا وقف على كلامهم على حق أقر به، قال هذا حق. وهكذا تلاحظون الآن الإمام الدارمي يقول له: فأما قولك إن السلف كانوا يكرهون الخوض في القرآن فقد صدقت، وأنت المخالف لهم، أنت المخالف لهم، لما أنك قد أكثرت فيه الخوض وجمعت على نفسك كثيرا من النقض، فمثلك فيما ادعيت من كراهية الخوض فيه، يعني أنت الآن تخوض في هذه المسألة وتنصح بترك الخوض، شوف التناقض، وتقول إن السلف كرهوا، صحيح، لكن أنت مخالف للسلف. يقول رحمه الله: فمثلك فيما ادعيت من كراهية الخوض فيه كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه للخوارج حين قالوا: لا حكم إلا لله، فقال علي: كلمة حق يبتغى بها باطل. الخوارج لما جاءت مسألة التحكيم بين علي ومعاوية كفروا علي، لأن معاوية علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه انتهى الأمر فيهم إلى التحكيم، وتكونت بما يشبه اليوم في عصرنا هذا يعني لجنة من أبي موسى الأشعري وعمرو بن العاص، مشهور في التاريخ هذا للنظر في المسألة، في هذا النزاع الكبير الذي وقع بين فئتين كبيرتين من المسلمين، لابد من الصلح والحكم التحكيم. الخوارج قالوا لعلي: إنك حكمت الرجال، إنك حكمت الرجال، ولا حكم إلا لله، وكفروه بذلك، وكفروا معاوية، وكفروا أبا موسى، وكفروا عمرو بن العاص، وكفروا الصحابة، وكفروا كل من رضي بالتحكيم. خوارج، والقلب على المسلمين، وعلي رضي الله عنه ناصحهم وأفحمهم، ناقشهم وأفحمهم في المناقشة، ثم عبد الله بن عباس ذهب إليه، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ذهب إليه بعدما استأذن علي، بعدما استأذن علي رضي الله عنه ذهب إليه وجدلهم ورد منهم كثيرين، رد منهم آلافا إلى الحق لقوة علمه وحجته رضي الله عنه، مناقشة ممتعة مشهورة معروفة، وناقشهم ابن عباس في هذه المسألة، مسألة التحكيم هذه، وأفحمهم فيها كما هو معروف. فالخوارج عندما قالوا لعلي: لا حكم إلا لله، هذا حق، الحكم لمن؟ الحكم لله سبحانه وتعالى، هذا حق، ولكن الخوارج أرادوا بها باطلا، أرادوا بها أن يكفروا علي بن أبي طالب، وأن يمنع التحكيم، وأن يمنع المصالحة، وهذا كثير ترى، كثير عند أهل الباطل، يحتجون بكلام حق ويريدون به الباطل، يريدون به الباطل. وننتبه لهذا، لأن الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها، وكثير من أهل الباطل من أهل الأهواء يأتون بكلام حق ويريدون به الباطل، والله المستعان. وهذا عند الخوارج وعند الرافضة وعند الصوفية وعند جميع أهل الأهواء، هناك كلمات حق عندهم ولكن يريدون بها الباطل، والله المستعان. سيمر معنا كثير من هذا، والله المستعان. فالآن نعود إلى درسنا. الآن يقول الدارمي لهذا الجهمي، يقول له: أنت عندما تقول ما نخوض في هذا الباب والسلف كرهوا الخوض، ما كان هذا الخوض في زمن النبي ولا كان في زمن الصحابة، والخوض فيه بدعة، والسلف كرهوا الخوض، الدارمي يقول له: هذا حق، لكنك أردت به الباطل. كيف أردت به؟ أن تضيع عقيدة السلف وأن يسكت العلماء، إن الآن المسألة صار فيها جدل، صار فيها خوض، صار فيها نزاع، يعني صار فيها تشويش، المسألة مسألة القرآن هل مخلوق أو غير مخلوق، صار في تشويش كبير، فلا بد من البيان. لكن هل هذا التشويش كان موجودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أو في زمن الصحابة؟ لا، ما كان موجود، لم يكن موجودا. الآن في تشويش كبير، فلا بد من البيان. فعندما تأتي الآن أيها الجهمية الآن في هذا الوقت وتقول أسكت السلف كره الخوض، إذن أنت ماذا تريد بهذا الكلام اللي هو حق؟ تريد أن يسكت العلماء عن بيان الحق في هذه المسألة، وتريد أن يسكت النصحاء عن نصح العامة ونصح المسلمين وتحذيرهم من عقيدة الجهمية. شوف الخبث، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وننتبه لهذا، لأن كثير من الناس الآن يأتي بأشياء حق ولكنه يريد بها الباطل، يريد بها الباطل. يقول رحمه الله: فقد خضت فيها أيها المعارض بأقبح خوض، وضربت له أمثال السوء، وصرحت بأنه مفعول. ضربت له يعني بكلام الله عز وجل أمثال السوء أو السوء، وصرحت بأنه مفعول كما قال إمامك المريسي: مجعول، وكل مجعول عندك مخلوق لا شك فيه. هو اختلاف عبارة، المريسي يقول مجعول، وماذا يريد المريسي؟ أنه مخلوق، وهو يقول مفعول، ما في فرق. يقول الدارمي رحمه الله: ويحك ويحك، إنما كره السلف الخوض فيه مخافة أن يتأول أهل البدع والضلال وأغمار الجهال ما تأولت فيه أنت وإمامك المريسي. يعني السلف كره الخوض حتى ما يقع الباطل، فحين تأولتم فيه خلاف ما أراد الله وعطلتم صفات الله، وجب على كل مسلم عنده بيان أن ينقض عليكم دعواكم فيه. ولم يكره السلف الخوض في القرآن جهالة بأن كلام الخالق غير مخلوق، ولا جهالة أنه صفة من صفاته. يعني السلف لما قفلوا الباب ما كان فيه جهمية، وقفلوا الباب حتى ما تأتي تأويلة الجهمية الباطلة. لكن الآن اختلف الحال. لأن تأولتم وحرفتم وزغتم، الآن إذا لابد من ماذا؟ لابد من البيان. يقول رحمه الله ثم ينبه على مسألة مهمة. يقول السلف لما سكتوا ما سكتوا عن جهل، لأن بعض الناس يظن أن السلف سكتوا ولا يعرفون هذا الباب ولا يفهمونه، وهكذا يظن المفوضة. ولذلك يقول مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. شوف الباطل، اجعلنا الخلف أعلم وأحكم من السلف. الدارمي يرد على هذه الفئة، هذه الفئة السطحية، هذه التي تظن أن السلف سطحيون أمثالهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول السلف لما سكتوا عن هذا الباب لم يسكتوا عن جهل، ولذلك يقول رحمه الله: ولم يكره السلف الخوض في القرآن جهالة بأن كلام الخالق غير المخلوق، ولا جهالة أنه صفة من صفاته. ما كانوا يجهلون ذلك، يعلمونه. يقول: حتى لو قد ادعى مدع في زمانهم أنه مخلوق ما كان سبيله عندهم إلا القتل. يقول لو ظهر واحد من الجهمية في زمن السلف إيش حكمه عندهم؟ يقتل. كما هم عمر بن الخطاب رضي الله عنه بصبيغ أن يقتله. صبيغ هذا هو صبيغ بن عسل الحنظلي التميمي، هذا شخص كان في زمن عمر في المدينة يسأل عن القرآن كثيرا ويبحث في المتشابه ويكثر السؤال. ما كان هذا في زمنهم، ما يعرفون هذا. هذا رجل سبحان الله هذه طريقته، يسأل عن المتشابه، ولماذا قال الله كذا، وكيف قال هنا كذا وقال في الموضع الثاني كذا. يريد يثير شبهات، والسلف لا يكرهون ذلك، يعني يعظمون القرآن تعظيما عظيما. عمر أخذه وعاقبه ضربه ونفاه إلى البصرة أو إلى الكوفة، وأمر أبا موسى أمير الكوفة حين ذاك والبصرة، أمره عمر أن لا يجالسه أحد، يعني يبقى منعزلا ما حد جالسه، فلم يزل كذلك. هنا عند في ترجمة له في الحاجة عندي، فلم يزل كذلك حتى أتى أبا موسى فحلف له بالأيمان المغلظة ما يلد في نفسه مما كان شيئا، يعني خلاص الشبهات التي كانت في صدره كلها ذهبت. فكتب أبو موسى بذلك إلى عمر ابن الخطاب وكأنه يعني يسترحمه، صعب الرجل يبقى هكذا منعزلا ما يجالسه أحد، شوف العقوبة. وصبيغ هذا يعتبر بالنسبة للجهمية كالفرق بين السماء والأرض، ومع ذلك عمر عاقبه ونفاه وأمر الناس باعتزاله بأن لا يجالسوه. كيف عمر رضي الله عنه لو رأى بعض الناس لنا في عصرنا هذا، وسمع كلامهم وتخبطاتهم وجرأتهم على الله وعلى كتاب الله وعلى سنة رسول الله، نسأل الله العافية. فكتب عمر إلى أبي موسى يقول ما إخاله إلا قد صدق، فخلي بينه وبين مجالسة الناس. وصبيغ تاب ورجع الحمد لله، يعني تأديب عمر نفعه، أثر فيه ونفعه. هذا صبيغ. يقول الدارمي رحمه الله كما هم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه صبيغ أن يقتله، اتعمق في السؤال عن القرآن فيما كان أيسر من كلامكم هذا. فلما لم يشترئ كافر أو متعود بالإسلام أن يظهر شيئا من هذا وما أشبهه في عصرهم، لم يجب عليهم أن يتكلفوا لنقض كفر لم يحدث بين أظهرهم. ما شاء الله على هذا الكلام، هذا التقرير وهذا البلاغة. يقول السلف الصحابة والتابعين ما كان عندهم جهمي، ما كان في أفكار الجهمية عندهم، ولذلك ما ردوا عليها ولم يشتغلوا بها. لأنه قد يأتي شخص يقول فين رد الصحابة على الجهمية، فين رد الصحابة على الأشعرية، فين رد التابعين على الأشعرية على الجهمية، ماذا الجواب؟ وهل كان في عصرهم جهمي أو أشعري؟ ما كان في عصرهم هذا، ولذلك ما تكلف الرد، كما يقول الدارمون يقول لم يتكلف الرد على كفر لم يحدث بين أظهرهم، لم يجب عليهم أن يتكلفوا لنقض كفر لم يحدث بين أظهرهم فيكونوا سببا لإظهاره، يعني ما يأتي مثلا عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عباس ويقول الرد على من يقول بخلق القرآن، هل يمكن ذلك؟ وهل أحد في ذلك الوقت في زمن عبد الله بن عمر أو ابن عباس يقول إن القرآن مخلوق؟ ما في أحد. إذن لو قال ابن عباس الرد على من يقول بأن القرآن مخلوق سوف يكون هذا سببا لإظهار هذا القول، لأنه سوف يتلقف أحد الشياطين، وفي كل عصر شياطين يتلقف هذا ويتبنى ويقول به، فما تكلفوا. ولكن الصحابة رضي الله عنهم ردوا على الأهواء والبدع التي ظهرت في زمانهم، ردوا على الخوارج، ممن رد عليهم علي، ممن رد عليهم ابن عباس، ممن رد عليهم جابر، ممن صحابة ردوا عليه، وردوا على القدرية، ورد عبد الله بن عمر مشهور في صحيح مسلم حديث الأول، ردوا على القدرية، ردوا على الشيعة، ردوا على البدع التي ظهرت في زمانه. الجهمية ظهرت بعد ذلك في القرن الثاني بعد انقضاء وانقراض زمن الصحابة. يقول رحمه الله هنا، يقول الدارمي وإنما كانت هذه، يعني هذه العقيدة الجهمية إن القرآن مخلوق، يقول: وإنما كانت هذه كلمة كفر تكلم بها بدءا كفار قريش، منهم الوحيد الوليد بن المغيرة المخزومي، فقال: إن هذا إلا قول البشر، يعني القول بأن القرآن مخلوق، هذا ما كان عند الصحابة ولا التابعين ولا كان في ذلك العصر، هذا كان عند كفار قريش. أول من تكلم بهذا ابتداء وبدأ بهذا العقيدة الجهمية الباطلة هم كفار قريش المشركون. هذا الوليد بن المغيرة وبدأ بهذا، إن هذا إلا قول البشر. ومنهم النضر بن الحارث فقال: لو نشاء لقلنا مثل هذا، كما قال جهم والمريسي إنه مخلوق، لأن قول البشر مخلوق لا شك فيه. وكذلك قال الطائفة منهم، يعني من المشركين: إن هذا إلا أساطير الأولين، كما قال جهم والمريسي سواء، لا فرق بينهما في اللفظ والمعنى، إن هذا إلا مخلوق، إن هذا إلا مخلوق. يعني العقيدة كانت عند المشركين ثم انتقلت إلى الجهمية. يقول الدارمي رحمه الله: فأنكر الله عليهم قولهم، فأنكر الله عليهم أي على المشركين قولهم، فقال للوحيد: سأصليه سقر. طب ليه العلماء يسمون الوحيد؟ لأن الله عز وجل قل: ذري وما خلقت وحيدا، وهذا وجعلت له مالا ممدودا إلى آخر الآيات، هو الذي قال في الأخير: إن هذا إلا قول البشر. قال الله عز وجل: سأصليه سقر، لأنه الخبيث كذب كلام الله وطعن في كلام الله، وتبعه في ذلك الجهمية. فقال للوحيد: سأصليه سقر، لما قال: إن هذا إلا قول البشر، وقال للذي قال: لو نشاء لقلنا مثل هذا، إن هذا إلا أساطير الأولين، فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، ولن يفعلوا. ثم لم يزل هذا الكفر بعد كفار قريش دارسا طامسا، ثم لم يزل هذا الكفر بعد كفار قريش دارسا طامسا. الآن الدارمي سوف يبدأ بتاريخ الجهمية، يعني سوف يذكر تاريخا موجزا مفيدا عن الجهمية، كيف بدأوا وكيف أصبح لهم قوة ومكنة وابتليت بهم الأمة، ثم كيف خفى قول الجهمية وانطفأ وطفئ بفضل الله عز وجل. هذا كله سيذكره إن شاء الله في الموضع اللاحق، ولأن الوقت يعني داهمنا فأترك هذا الكلام المهم الدرس القادم إن شاء الله يوم السبت ليلة الأحد، والحمد لله رب العالمين.